بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في اسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه لك الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وما زلنا نستقرئ في أسماء الله تعالى الحسنى من خلال النظر إلى والبحث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم سنقف مع اسم الله تعالى الكبير، وكذلك سنضم إليه اسم الله العظيم، وذلك لأنهما يشتركان في معاني كثيرة. فقد ورد اسم الله تعالى الكبير وورد اسم الله تعالى العظيم في القرآن كثيرا. يقول جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم. قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير. قال جل وعلا: هو العلي العظيم. قال سبحانه: أن الله هو العلي الكبير. ولذلك وردت مجموعة آيات كلها تشير إلى هذين الاسمين العظيمين. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. واسم الله تعالى الكبير من أسمائه الحسنى، وكذلك اسم الله تعالى العظيم من أسمائه الحسنى جل وعلا وتقدس. ولذلك يجوز التعبد بهذين الاسمين، فيقال عبد الكبير وعبد العظيم. والكبرياء والعظمة لله عز وجل على نوعين: أحدهما يرجع إلى صفاته سبحانه وتعالى، وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن السماوات السبع والأرضين السبع في يد الله كخردلة في يد أحدنا، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك الإنسان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا من الأدعية التي يقولها المصلي في ركوعه وفي سجوده. أيضا النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والتمجيد إلا الله سبحانه وتعالى، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وبجوارحهم وبألسنتهم وبتصرفاتهم، وذلك بالتذلل والتعبد والمحبة له سبحانه وتعالى كما هي أركان العبادة. ومن تعظيم الله عز وجل أن يخضع العبد لأوامر الله جل وعلا وتقدس، وأن يستجيب لها، وأن لا يرد شيئا منها، بل المسلم واقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذين الاسمين من الأسماء الحسنى العظيمة، ولذلك الله عز وجل أكبر من كل كبير. يقول بعض العلماء في قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ولذلك من المهم جدا أن يتأمل الإنسان في هذين الاسمين العظيمين، وأن يعلم علم اليقين أن المستحق للتعظيم والإجلال وللتأله والخضوع والتذلل هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق، وأن الله تعالى هو الخالق، وأن الله تعالى هو الذي أوجد هذه المخلوقات، فهي مقهورة تحت قوته وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي سنة نبيه، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عنه والفهم عن نبيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول فضل الشيخ هل يجوز للمسافر إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي صلاة قصر ويجمع معها الظهر ويجمع معها العصر، وأذن المؤذن بعد دخوله، هل يجوز له أن يصلي لوحده وينصرف، أو يجب عليه أن ينتظر حتى يصلي مع الإمام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجماعة. الأمر الثاني أن المسافر لا ينبغي له أن يتلمس المساجد ويقف ليصلي فيها، فإذا فعل ذلك فإنه يلزمه أن يلتزم صلاة الجماعة ولا يفتات على الإمام بالتقدم بين يديه. مسألة أخرى أن صلاة الجماعة لها مقصد عظيم، وهو اجتماع الناس وعدم المخالفة، فإذا صلى هذا الإنسان بمثل هذه الصورة لا شك بأنه خالف مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف ومن عدم الفرقة والخلاف. فأنت يا أخي الفاضل لست مطالبا بأن تبحث عن المسجد لتصلي وأنت مسافر، لأن الجماعة قد سقطت عنك. أما إذا كنت في داخل البلد ودخلت المسجد لتصلي وأنت مسافر، فيلزمك أن تلتزم الصلاة خلف الإمام ولا تتقدم عليه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
تحية وجوه فضيلة الشيخ. سؤالي أول عن ذنب الشرك بالله، هو طبعا معروف انه من اعظم الذنوب عند رب العالمين.
نعم.
هل الالحاد يدخل تحت نفس البند ولا له حكم اخر؟
ان شاء الله.
الالحاد له انكار الله.
ان شاء الله. واضح ان شاء الله محمد.
تمام. سؤال ثاني اذا سمحت لي.
نعم تفضل.
انا مسكتني الازمه في السير، راح علي المغرب والعشاء. كويس. فلما وصلت البيت توضيت ونويت العشاء، يعني زي ما تقول نسيت انه فاتتني المغرب، فبدات بصلاه العشاء. في الركعه الثالثه تذكرت اني المغرب ما صليتوش، فهل اكمل العشاء وبعدين اصلي المغرب، او اسلم، او شو حكم هذا لو سمحت؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. تسمع ان شاء الله الجنب الشيخ. جنب الشيخ سؤال محمد، يقول الشرك اعظم الذنوب، ويقول بالنسبة للإلحاد هل يأخذ نفس الحكم؟
الحمد لله. الإلحاد أشد من الشرك والعياذ بالله، لأن الملحد كما ذكر الأخ السائل هو لا يؤمن أصلا بوجود الرب ولا الإله. أما المشرك فيؤمن بوجود الرب والإله، لكن يشرك معه غيره في العبادة، ولذلك المشرك هو الذي يجعل لله ندا في العبادة، يتقرب إلى غير الله عز وجل بالعبادة، أو يجعل بينه وبين الله وسائط، يعني يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتقرب إليهم، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأما الذي ألحد والعياذ بالله أو لا يؤمن بالله فهذا أشد والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول وقع في أزمة سير وازدحام، فيقول ذهبت عليه صلاة المغرب والعشاء، وصلت يقول المنزل بعد صلاة العشاء، فيقول بدأت بصلاة العشاء، يقول أني نسيت أني لم أصلي المغرب، في الركعة الثالثة تذكرت أني لم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟
الحمد لله. بالنسبة لمن فاتته الصلاة بمثل هذه الطريقة، فالواجب عليه أن يرتب بين الصلوات الفائتة في اليوم الواحد، فيصلي المغرب أولا ثم العشاء ثانيا. الأمر الثاني، إذا نسي وبدأ في العشاء قبل المغرب فإن الترتيب يسقط عنه في مثل هذه الحالة، كما نص على ذلك الفقهاء أن الترتيب، من يقول طبعا بترتيب بوجوب الترتيب، قالوا يسقط عنه نسيانا، فإذا نسي سقط عنه، ولذلك يقوم فيصلي المغرب بعدما ينتهي من صلاة العشاء. ولا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يقلب النية من معين إلى معين، فإذا تذكر في صلاة العشاء بأنه ما صلى المغرب ثم قلب نية صلاة العشاء إلى صلاة المغرب بطلت صلاته. لماذا؟ لأن هذه فريضة وصلاة معينة، فلا تقلب من معين إلى معين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ لؤي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ لؤي، تفضل.
الله
يعافيك، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، استفساري بخصوص كبار السن اللي ما بيقدروا يسيطروا على حالهم بخصوص الذهاب إلى الحمام، هم يعني ما بيقدرش أصلاً يذهب إلى الحمام، يعني في عنده بيكون من غير قول لا إرادي أو الأمور هاي، فكيف بده يقدر يصلي على طهارة؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله أخ لؤي تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله، الله يحفظك. سؤال فضيلة الشيخ الأخ لؤي، بالنسبة يقول البعض من كبار السن الذي عنده يقول سرس في البول لا يسيطر على نفسه، يقول هذا الشخص كيف يصلي، كيف يكون على طهارة؟
الحمد لله. بالنسبة لمن ابتلي بمثل هذه الأمراض، سرس البول أو استطلاق الريح، أولئك يطلق عليهم الفقهاء أصحاب الأعذار، ولذلك هؤلاء جاءت الشريعة فيسرت لهم الأمور ولله الحمد والمنة. وعندنا قاعدة عريضة في الشريعة ولله الحمد اسمها قاعدة المشقة تجلب التيسير، والأدلة هذه القاعدة في القرآن والسنة وفي آثار الصحابة ظاهرة ولله الحمد والمنة. فأي شخص ابتلي بسلس البول فإنه إذا استنجى، إذا أراد الصلاة يستنجي ثم يضع شيء يحفظ من سقوط البول على ثوبه أو بدنه أو البقعة مثلا التي يصلي فيها، ثم يتوضأ ويدخل الصلاة. وإذا دخل الصلاة حتى لو خرج منه شيء لا شيء عليه، صلاة صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأن هذا ليس بإرادته وليس برغبته، هذا أمر خارج عن إرادته، فيصلي على الحال التي هو عليها ولله الحمد والمنة. وإذا شق عليه الأمر ممكن أن يجمع بين الصلاتين من دون قصر، هذا إذا شق عليه الأمر، خاصة كبار السن اللي يصعب عليه الذهاب مرتين إلى كذا إلى المرحاض، فممكن أن يجمع بين الصلاتين من دون قصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا هذه المكالمة أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز، تفضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك بارك فيك.
الله يسلمك، بس بغيت أسأل الشيخ، عندي سؤالين.
نعم.
الله يسلمك، نحن يعني عامة المسلمين يوم يصلون الصلاة، شو ما كانت الصلوات سواء كانت سنة ولا فرض، يعني في عندك كلمات نحن نقولها في الصلاة بس يمكن واحد منكم ما يعرفها بس يعرف معناها، مثلا يوم يكون بين سجدتين يكون في دعاء مثلا اللهم ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اجبرني. فهاي ربي اجبرني صراحة يعني حاولت اني اطلع لها معنى ما اعرف معناها، يعني حسب ان الواحد يوم يدعي لازم يعرف شو يدعي. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، في بعد نفس الشيء في دعاء تكلموا فيه المشايخ اللي هو حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صراحة هذا الدعاء أنا أدعيه دائما الحمد لله أن هذا الدعاء وايد متوفق فيه، لكن الدعاء مثلا عندك حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله، أنا صراحة بعض الأوقات ما أقول ورسوله، أذكر بس رب العالمين حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، وبعدين يعني أطلب الشيء اللي بغيته ولا الدعاء اللي بغيت أقوله. فهل هذا صحيح ولا لازم أقول الدعاء اللي هو حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله؟ بس هذا السؤال اللي عندي.
جزاك الله خير أبو عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك.
أبغى أخبر الشيخ بالموضوع، أقول لي أنا كان جيت المحكمة.
نعم.
ومريت على رئيس المحكمة وسأسأله وياه، قال لي أنت وين؟ ما أشوفك يعني من زمان. قلت له والله إني دائما أسأل عنك. وكان يدي في يدي القرآن يعني، قلت حتى بالقرآن هذا دائما أسأل عنه. فما الحكم في هذه يعني؟ أنا شوف جسمي شوي تعبان وهذا، فقلت أخبر بسأل الشيخ.
اللفظة مرة أخرى، في يدي يعني القرآن كيف؟
يعني أنا جيت لرئيس المحكمة وكان هو جالس قال لي سألني قال لي أنت وين؟ أنا يعني دائما اسمه ما أشوف فيه مثل أول. قلت لي والله إني أنا أسأل عنك دائما. انا قلت للشيخ رئيس المحكمه اني دائما اسال عنك. نعم. وكان يدي اداء القران يعني، عندي قران في يدي. فاني ضاف حكم في هذا يعني، اشوف عاد جسمي انا تعبان وايد من طلعت
المحكمة. يعني ان شاء الله واضح ان شاء الله خسيف.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله رد. جفاصي السؤال بعد العزيز يقول عندما اصلي يقول بعض الادعيه احتار في معناها، يقول مثل قول ربي اجبرني في الجلوس بين السجدتين.
الحمد لله. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بين السجدتين اللهم رب اغفر لي، رب اغفر لي، وورد أيضا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ولعلي أفيد الأخ السائل وأيضا من يستمع إلي بمعاني هذه الدعوات الطيبات. اللهم اغفر لي يعني يطلب من الله عز وجل المغفرة، وهي الستر ومحو الذنوب. ارحمني، لا شك هذا واضح وظاهر، يطلب الرحمة من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فالله هو الرحمن الرحيم ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. وقوله وعافني هذا من أعظم الأدعية، أن يسأل العبد ربه المعافاة، وهي السلامة من جميع الآفات والفتن سواء في الدين أو في الدنيا، كذلك النجاة من البلايا والمحن وهكذا. وارزقني طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، والرزق ليس المال فقط، الرزق الولد والمال والصحة، هذه كلها أرزاق وغير ذلك. كذلك وهدني، وهذا من أعظم الأدعية أيضا، أن تسأل الله عز وجل الهداية والثبات على الإسلام والاستقامة، وهذا أيضا من أعظم الأدعية. ولذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. واجبرني اللي سأل عنها الأخ السائل، كلمة واجبرني يعني تسأل الله عز وجل أن يجبرك في كل ما فيه سد الحاجة، مثلا أن يرد عليك ما ذهب من خير، فاتك شيء من الأمور، تسأل الله تعالى أن يجبرك، يعني أن يرد عليك هذا الذي فاتك من أمور الخير، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، وأن يعوضك خيرا، وأن يصلح أيضا لك ما نقص منه. لأن لما تقول واجبرني، أنت تسأل الله عز وجل بسم الله الجبار الذي يجبر الضعيف والكسير ويغني الفقير وييسر كل عسير سبحانه وتعالى. وارفعني، الرفع المقصود فيها رفعة الدنيا والآخرة، لأن جاء في الحديث قال وارفعني، والمقصود يا أخي الفاضل بأجبرني يعني أن يجبرك الله عز وجل، وأن يسد حاجتك، وأن يرد عليك ما ذهب من خير، وأن يعوضك، وأن يصلح ما نقص منه. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فضل الشيخ معنا أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
خير مميزين يا صحة والعافية أنت وشيخ والأخوان وياك جزاكم الله خير. الله يأجركم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. آمين.
الله خير الله يحفظك. تفضل تفضل فيصل.
سؤالي أنا كنت هناك في السفر طبعا وقيام الليل مرات كنت تعبان وفي السفر وعلاج وأنا هني كذلك ما يعني ممكن متأخر ممكن ما صليت يوم من الأيام كذا هل علي ذنب يعني أصلي غير الوقت اللي ما قيام أصلي فيه ومرات ترى الحاجة الإنسان ما قام أو راقد أو شيخ غلب على النوم هل علي ذنب شيء وجزاكم الله خير
الله يحفظك بارك فيك يا صديقي
مشكورين سلم على الشيخ جزاكم الله خير شكرا
حياك الله حياك الله أخت ميسة تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بس سؤال بالنسبة للصلاة السنة سنة الظهر في أربع ركعات قبل الظهر وإذا هيك صليهم اثنين اثنين ولا بصليهم أربعة يعني متواصل وعند سؤال ثاني بس لو في أنه المظلوم دعاءه مستجاب هل أنه إذا مثلا حدا مفكر حاله مظلوم وأنا مش ظلميته ودعا هل يستجاب لو أنا كنيتي صافية مثلا أو شيء يعني مثلا
إن شاء الله سألت الله خير أخت ميسة تسمع إن شاء الله الجابة نعم كلمة أخرى نعم أبو محمد تفضل نعم تفضل محمد الهواء
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله محمد تفضل
الله يحفظك ويرحمك عندي سؤالين اسمح
نعم.
بس السؤال هل يجوز صلاة قبل الأذان المغرب وبعد صلاة العصر
إن شاء الله
من قال صلى الله عليه وسلم من يدخل في المسجد لا تصلي حتى لا تجلس حتى تصلي ركعتين
نعم.
هذا السؤال الأول سؤال ثاني مثلا أنا في السهرة اليوم الجمعة هل يجوز أصلي نحن مثلا 20 شخص تصلي في الصحراء في البر في المكان ركعتين بدون خطبة وقصر الجامع يوم الجمعة قصر الجامع السوري وأما تصلي ركعتين أربع ركعات الظهر وركعتين صلاة العصر السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير محمد عليكم السلام نجيب الشيخ على الأسئلة سؤال أبو عبد العزيز يقول الدعاء الذي ورد في القرآن حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون يقول هل صحيح أن ندعو بهذا الدعاء أو يقول أنا دائما أقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون ما الأصح
الحمد لله يا أخواني ويا أخواتي هذا ليس بالدعاء وليس صحيحا أن يستعمله الإنسان دعاء في صلاته أو خارج صلاته لأن هذه الآيات أو هذه الآية التي ذكرها الأخ السائل إنما هي قد نزلت في طائفة من المنافقين لذلك يعني لما ننظر إلى سياق الآيات نعلم بأن هذه الآية هي إخبار وليس دعاء هي إخبار وليس دعاء يقول الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون هذه الآيات أصلا نزلت في المنافقين تخبر عن المنافقين ليس فيها دعاء وإنما إخبار عن بعض المنافقين وأي رسالة توزع أو أي كلام يسمع على أن هذا دعاء أو ينسب إلى بعض العلماء على أنه قال هذا دعاء هذا كذب وليس بالصحيح ولذلك أخي الفاضل التزم الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لهذه الآية هذا إخبار وليس دعاء ولذلك الإنسان من الأدعية مثلا أو الأذكار تقول حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما في بأس يعني ورد عن سلمان بأنه كان يقول سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بعض العلماء رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح وفي أذكار المساء والمقصود يا أخي الفاضل بأن هذا إخبار وليس دعاء هذه الآيات جاءت تحكي عن حال المنافقين بارك الله فيك
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سيف يقول إذا حلف والقرآن في يده، مثلا يقول قلت لشخص والله دائما أسأل عنك ويقول في يدي القرآن، ما حكم ذلك؟
الحمد لله لا علاقة لي يعني وجود القرآن في يدك أو جيبك وفي قولك وفي حلفك على معين سواء كنت كاذبا أو صادقا، ما له علاقة. العلاقة أنك تضع يدك على المصحف وتقسم بالله كاذبا، صحيح هذه مسألة أخرى. أنت الآن تذكر يا أخي الفاضل بأن في يدك المصحف وسألك رجل فاضل وقالك ما نشوفك، قلت والله أنا أسأل عنك دائما، ويعني بسبب الموقف المفاجئ وسبب لك إحراج وقلت هذه الكلمة، ما له علاقة. لا تكون قد ارتكبت كبيرة وليس للقرآن علاقة في هذا، فسد هذا الباب ولا تفتح الباب، هذا الباب للشيطان يدخل عليك من خلاله يوسوس لك. أنت ذكرت بالسؤال تقول أنك متعب من ذاك اليوم، ما في داعي تتعب، بارك الله فيك، الأمور سهلات ولله الحمد والمنة، ما عليك إلا الاستغفار مما قلت إذا كان فعلا غير صحيح، وإذا كان صحيح ليش تستغفر منه؟ يعني أنت إذا كنت تسأل عن الرجل هذا دائما وفي بالك دائما، ما في داعي أنك تستغفر. أما إذا كان لا أنت هذا يعني قلت والله أنا أسأل عنك بعد، أحيانا حتى الحلف هذا يجري على اللسان من دون قصد، فما في داعي أنك توسوس أو ترهق نفسك أو تتعب نفسك، وما في داعي أيضا أنك تقحم القرآن في شيء ما له علاقة فيه. بارك الله فيك ورضي عنك.
جزاك الله خير فضيلة أبو فيصل. يقول عندما كنت مسافر في بعض الأحيان يقول أكون متعب وبسبب العلاج أو غيره لا أستطيع قيام الليل، فيقول أترك قيام الليل، هل علي شيء؟
الحمد لله، أولا الحمد لله على السلامة للأخ أبو فيصل ولأهله، والحمد لله اللي شافاك وعافاك، ما عليك شيء ولله الحمد، لأن قيام الليل سنة، والإنسان الذي لا يستطيع لا يجب عليه، لأن في الأصل سنه هي سنة مؤكدة، فما عليك شيء وأبشر بخير، بل أجرك مكتوب إن شاء الله. إذا كنت قبل العلاج متعاهد قيام الليل ومستمر على قيام الليل ومنعك المرض من قيام الليل، أبشر بخير فأجرك مكتوب. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
جزاك الله خير فضيلة الأخت ميسة، تسأل عن سنة راتبة الظهر القبلية، تقول 4 ركعات، هل تصليها ركعتين ركعتين أو 4 متصلة؟
الحمد لله نعم تصليها ركعتين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن القبلية والبعدية وقيام الليل، كان يصليها ركعتين ركعتين، فالركعات الأربع هذه التي قبل الظهر تصلينها ركعتين ركعتين، يعني تسلمين من كل ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا تقول بالنسبة للمظلوم دعاه مستجاب كما ورد في الحديث، فيقول إذا كان هناك شخص يعتقد أني قد ظلمته ويدعو علي وأنا تقول لم أظلم، هل يستجاب دعاه؟
الحمد لله يستجاب لدعاء المظلوم على الظالم، فإذا كان الإنسان ليس بظالم كيف يستجيب الله عز وجل له؟ الله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حكما. ولذلك إذا إنسان افترى على آخر قال أنت ظلمتني سأدعو عليك، وهذا الرجل أو المرأة يقولان أنا لم أظلمك، وين الدليل على أني ظلمتك؟ وقال سأدعو عليكم أو عليكما مثلا أو عليك، يعني لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لمثل هذا الكلام، وربما يبتز بمثل هذه الطريقة، والله أنت ظلمتيني أنا بدعو عليك مثلا، ويذهب ربما يبذل مال ولا شيء حتى أنه لا يدعو عليه، ما دام الإنسان واثق من نفسه ولم يظلم أحد لا يضره شيء بحول الله حتى لو دعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وأي إنسان يدعو على بريء ويتهمه بالظلم وهو بريء فهذا إثم والعياذ بالله، لا يستجيب الله دعاءه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عن حكم الصلاة صلاة النافلة بعد صلاة العصر وقبل أذان المغرب، ويقول خاصة إذا كانت تحية المسجد.
الحمد لله. بالنسبة لتحية المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه عند أهل العلم تسمى من ذوات الأسباب، يعني سببها دخول المسجد للجلوس فيه. فأي إنسان دخل المسجد سواء بعد الفجر بعد العصر في أوقات النهي مثلا وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وهذا هو القول الراجح في قول في أحد المذاهب الفقهية المعروفة بأنه لا يصلي في أوقات النهي حتى ذوات الأسباب، قالوا لا يصليها ولو كانت من ذوات الأسباب، ولكن الراجح من قول أهل العلم بأنه يصليها ما دام أنه يريد الجلوس.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: إذا كنا مجموعة في الصحراء في يوم الجمعة، هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة ركعتين من غير خطبة ونجمع معها العصر؟ أو فالشيخ يقول: ماذا نفعل في هذه الحالة؟
الحمد لله. أخي الفاضل، الجمعة يشترط لها الاستيطان، بمعنى أن تكون في بلد، في وطن، في قرية، في مدينة. أما إذا خرجت أنت وأصحابك إلى الصحراء لنزهة مثلا فلا تجب عليكم الجمعة، وإنما تصلون الظهر. فإذا كانت المسافة مسافة قصر، صلون الظهر ركعتين، ولكم أن تجمعوا العصر معها ركعتين. أما إذا كانت المسافة ليست مسافة قصر، فإنك تصلون الظهر أربع ركعات، ما تصلون الجمعة، ولا يخطب أحدكم. وإذا صليت ركعتين كون المسافة مسافة سفر، فلا تنوم به الجمعة، لا تنوم بها الجمعة، تنوم بها صلاة الظهر. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فالشيخ: ما حكم، يقول، من يدخل إلى المسجد ويرى الإمام راكعا ويسرع حتى يدرك الركعة، هل عليه إثم؟
الحمد لله. أولا، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأمر الثاني، إذا دخل الإنسان المسجد فعليه أن يمشي إلى الصلاة بهدوء وتؤدة. أما إذا اعتقد بأن الإمام الآن حينما ركع سيدركه في الركوع، فلا بأس بالاستعجال قليلا، لا بأس بالاستعجال قليلا من دون جلبة، من دون صوت، لفعل ابن عمر ولفعل بعض الصحابة أنهم كانوا يسرعون إذا رأوا الإمام راكعا لكن من دون جلبة. أما إذا اعتقد بأن الإمام سيرفع فما في داعي أنه يسرع في مشيه.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.